الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ففي الحقيقه هذا الموضوع مذاهب وأحزاب فكرية في الميزان موضوعا كما تعلمون طويل جدا، لأن المذاهب والأحزاب الفكرية المعاصرة كثيرة جدا ولقد انتشرت في عالمنا العربي والإسلامي بشكل كبير وواسع وصار لها دعاتها ومفكروها وكتبها ووسائلها الإعلامية المتعددة، ومن ثم فلم نستطيع في خلال ساعة أو ما يقاربها أن نلم بهذه المذاهب الفكرية كلها ولا بأغلبها، وإنما سنختار منها نماذج نقف عند بعضها وقفات قصيرة عرضا ونقدا. وفي الحقيقة أن هذه القضية مرتبطة بالمحاضرة السابقة المتعلقة بأصول العقيدة الإسلامية، لأن أصول العقيدة الإسلامية وما ينطبق منها من شريعة متكاملة تجعل دين الله سبحانه وتعالى دينا واحدا لا يمكن أن يتعدد ولا يمكن أن يتحدث. ولكن لما طرأ الاختلاف والفرقة في الأمة الإسلامية لحكم أرادها ربنا سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أقول افترقت الأمة الإسلامية ونشأت فرق ومذاهب فكرية منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، وما زالت هذه الفرق تنمو وتنمو إلى عصر الحاضر. من هنا أيها الإخوة، فإننا حينما نقف وقفات مع بعض هذه المذاهب الفكرية المعاصرة فإننا نقف عنها ونزلها بميزان الإسلام الحق المبني على عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأول وقفة نقفها مع مذهب فكري، هذا المذهب الفكري لم ينشأ أول ما نشأ في بلاد العرب والمسلمين، وإنما نشأ في بلاد الغرب. وإذا كان هذا الفكر قد نشأ في بلاد الغرب لأسباب معينة تتعلق بطبيعة تلك المجتمعات وبطبيعة ديانتها المحرفة، فإن انتقال هذا المذهب إلى عالمنا الإسلامي هو الأمر المستغرب. هذا المذهب الفكري الذي نحب أن نقف عنده هو العلمانية، وبعضهم ينطقها بالعلمانية، وكثير من المفكرين يقولون إن نسبتها إلى العلم إنما هي نسبة تزييف وليست حقيقة، وإنما قصد منها أصحابها أن العلمانية تقتضي التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن ثم فيسمى من يتبناها بعلماني وتسمى هي بالعلمانية. ولكن بعض المفكرين يقولون إنما توصد إلى العلمانية، أي نسبة إلى العالم، ومعناها أنها لا تؤمن بما وراء العالم المحفوظ، فهي توجه اهتمامها إلى هذه الحياة الدنيا دون أن ترتبط بعقيدة وإله يأمر ويشرع وينظم حياة البشر. العلمانية نشأت في أوروبا من خلال صراع تاريخي مرير عاشته أوروبا مع الديانة النصرانية المحرفة، وكان التحريف في الديانة النصرانية كبيرة، سواء في التشريعات أو في طريقة تلقي الأوامر الإلهية أو التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت الديانة نفسها محرفة، وكانت طريقة البابوات والقساوسة طريقة فيها كثير جدا من الانحراف. وتعلمون ما جرى في أوروبا من سقوط الغفران وموقف البابا من بعض ملوك أوروبا لما وقعوا في بعض الأخطاء وجاء إليه كائدا يمشي في الثلج أياما راجعا إلى آخره حتى تاب عليه هذا البابا وغفر له. أقول إن هذا الواقع الذي عاشته أوروبا من خلال ديانتها المحرفة، ثم صاحب ذلك ما جرى من صراع بين أوروبا وبين العالم الإسلامي من خلال الحروب الصليبية ومن خلال غيرها من الأحداث، فبدأ العالم الغربي يقتبس من مناهج المسلمين ومن طرائقهم العلمية، يقتبس منها ما بدأ به حضارته الحديثة. ولكن الحضارة لما بدأت هنا وبدأ نوعا من التقدم العلمي، اصطدم أول ما اصطدم برجال الدين وأصحاب الكنيسة. وتعلمون أيضا كيف أن الكنيسة أحرقت عددا من مفكريهم وعلمائهم، وأن الكنيسة أيضا كانت تسيطر سيطرة شبه كاملة على جوانب كثيرة ثقافية وعلمية في أوروبا في ذلك الوقت. المهم أنه وقع الصراع، فلما وقع الصراع تبين من خلال المنهج العلمي الذي بدأته أوروبا أن هذه الكنيسة وما يدعيه بابواتها من أمور قطعية ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى ما هي إلا أمور مزيفة، مزيفة فعلا من خلال المنهج العلمي التجريبي. فلما حدث هذا بدأ الصراع، الكنيسة والبابوات يريدون أن يمسكوا بزمام الأمور خوفا أن يخرج منه، والتقدم العلمي والمفكرون يرون أن ما يدعيه هؤلاء من أمور ينسبونها إلى نصوص مقدسة ما هو إلا كذب وبهتان مخالف لصرائح العقول ولصرائح التجارب العلمية. واشتد الصراع، فنشأ في أوروبا ما يسمى بالعلمانية التي تقتضي أن التقدم العلمي لا يتم إلا بأن نعزل الدين عن الحياة، لا يتم التقدم العلمي إلا بأن نجعل الدين جانبا وأن نتحرك في الحياة بحرية تامة حتى نستطيع أن نتقدم وحتى نستطيع أن نصل في أمورنا العلمية ومخترعاتنا ونظرياتنا إلى أقصى مداها. وفعلا وقع في أوروبا ما قدره هؤلاء، وتبين ضعف حجج أصحاب الكنيسة وقوة حجج المذاهب العلمية والفكرية، ونشأ من ذلك أن أوروبا تقدمت وتخلت في الأخير عن الدين، وأصبحت حضارتها بكل أبعادها الفكرية والسياسية والاجتماعية وغيرها منفصلة انفصالا تاما عن الدين وعزلت فيه. فنشأت هذه النظرية العلمية من خلال ما جرى في تاريخ المسلمين الحديث، وخاصة مع نهاية القرن الماضي، أقول القرن الماضي الميلادي مع نهايته، وما جرى في داخل العالم الإسلامي في داخل الدولة العثمانية والخلافة العثمانية في ذلك الوقت، وبدأ الغرب يفكر في استعمار العالم الإسلامي من خلال قضايا متعددة من أبرزها قضية اليهود وفلسطين. المهم هو أن الذي حدث أن أوروبا تقدمت، والعالم الإسلامي لأنه لم يتمسك بإسلامنا على الوجه الحق بقي راكدا إن لم يكن قد تأخر. فبدأ الاستعمار الحديث، وبدأت أحداث كبرى في العالم الإسلامي من أبرزها الحرب العالمية. الحرب العالمية التي وقعت وكان على إثرها تقسيم الدولة العثمانية المسماة بالرجل المريض في ذلك الوقت، كان على إثر ذلك أن هجم الاستعمار على العالم الإسلامي،
هجوما قويا. وكان قبل ذلك أو بعد ذلك وفي أثناء ذلك هجمات متفرقة من خلال حملات نسميها نحن صليبيون، وهي حملات هي في ذلك الوقت كانت تسمى بالاستعمار. هذه الحملات الاستعمارية التي أتت أول ما أتت مثلا إلى مصر، ثم إلى بعض بلاد المغرب العربي، ثم إلى بقية العالم الإسلامي، ثم انتهى هذا بسقوط الدولة العثمانية. هذا الاستعمار جعل هذه الفكرة التي نحن بصددها وهي فكرة العلمانية جعل لها سوقا رائجة في عالمنا الإسلامي من خلال قضايا متعددة. من أبرزها أن الدولة العثمانية لما هزمت في الحرب العالمية وأدى ذلك إلى تفرقها أن نشأ فيها دعوات إلى العلمانية، وقبل ذلك دعوات أخرى ربما نعرض لها. المهم أن الذي وقع هو أنه قام في تركيا بالذات شخص صنعه أعداء الإسلام، وهذا الشخص بدأ يتبنى الأفكار العلمانية بأقبح صورة عرفها تاريخ الإسلام، ألا وهو كمال أتاتورك. وفعلا يعتبر هو أول من طبق الفكرة العلمانية تطبيقا كاملا فيما بقي له من دولة تركيا، لأن بقية أجزاء الدولة العثمانية انفصلت ووقعت تحت وطأة الاستعمار، وطبقها فعلا تطبيقا كاملا، ألغى فيه الدين وألغى فيه جميع المظاهر الإسلامية وألغى فيه حتى الإعلام، بل ألغى فيه حتى الحروف التركية واستبدلها بالحروف اللاتينية، ولا حاجة إلى استقصاء الأمور التي فعلها هذا المجرم في عالمنا الإسلامي في ذلك الوقت، لا حاجة إلى استقصاء هذه الأمور فإنها مفطرة في كتب التاريخ. المهم هو أنه من خلال التطبيق القوي في أوروبا لفكرة الألمانية، ومن خلال التطبيق النموذجي للألمانية في عالمنا الإسلامي، نشأ الفكر العلماني في العالم الإسلامي بأقوى صورة. ويقوم هذا الفكر على فصل الدين عن الحياة، وأحيانا يأتي هذا الفصل بصورة أخرى شبيهة بها، ألا وهو فصل الدين عن الدولة. ولقد تبنى ذلك أحيانا بعض من ينتسب إلى الإسلام. فمثلا في مصر لما سقطت الخلافة العثمانية نشأت في مصر دعوة كبرى إلى إعادة الخلافة الإسلامية، لأن العالم صعق بإلغاء الخلافة، لأن نفوس المسلمين في كل مكان كانت متعلقة بها. فلما قوي عليها بتلك الطريقة العنيفة صعق العالم الإسلامي، فكان من ضمن ما دعا إليه المسلمون أن تعود الخلافة، وأحيانا سميت في تاريخ مصر الحديث بعودة الجامعة الإسلامية. وفعلا قامت هذه الدعوات قوية في مصر وفي غيرها من بلاد العالم. فظهر في مصر عالم ينتسب إلى الأزهر. هذا العالم أتى بمؤلف وكتاب يقرر فيه أن الدين لا علاقة له، ويقرر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بدين، أي جاء بدعوة يدعو فيها الناس إلى دين الله، وأن الرسول لم يقم دولة ولم يكن حاكما ولم ينظم الحياة في جوانبها الاقتصادية والعسكرية والعلاقات الدولية وغيرها. وقرر هذا الكتاب، يعني قرر هذه القضايا في كتابه الذي سماه الإسلام وأصول الحكم. هذا الكتاب ظهر بعيد سقوط الخلافة العثمانية. ومن هنا أيها الإخوة يتبين لنا كيف كان مسار العلمانية في عالم الإسلام. انتقلت من أوروبا من خلال تطبيق عملي بإلغاء الخلافة وقيام دولة علمانية في تركيا، ثم بدعوات علمانية لا أقول يتبناها كفار غير مسلمين في عالمنا الإسلامي، وإنما يتبناها بعض المسلمين، بل إن من أكبر من تبناها من ينتسب إلى الأزهر الشريف. وكان من أثار ذلك أن صارت
هذه الدعوة العلمانية دعوة منتشرة في عالمنا الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وتبنتها صحف وتبناها كتاب ومؤلفين، بل ركبت موجات كثيرة جدا من القوميات وأدب الحداثة وغيره لتجعل من العلمانية مركبا لها في كل فكرة تطرحها من أفكارها. والفكرة العلمانية أيها الإخوة مقتضاها أنه لا علاقة لهذا الدين أو للدين بالحياة، أو بصورة أخرى إنها تفصل بين الدين وبين الدولة. فهل كانت هذه الفكرة الصحيحة؟ في الحقيقة أن المتأمل لمنهج الإسلام في هذه القضية يجد أن هذه الفكرة ليس لها أي أساس في الإسلام. وحينما نقول ليس لها أي أساس في الإسلام إنما نبني ذلك على حقائق ثابتة معروفة لدى كل مسلم. فأولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله بنى أول ما بنى بعد هجرته بنى دولة تنظم الحياة في جميع جوانبها. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بالخلفاء من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفعلا أقاموا دولة. لا أقول أقاموا دولة داخل الجزيرة العربية، وإنما انتشر الإسلام من خلال الفتح الإسلامي بالجهاد الإسلامي ليقيم دولة الإسلام الشامخة الشاملة لكل بقعة لكل بقعة يستحوذ المسلمون. وفعلا اتجهت الفتوحات الإسلامية من خلال الجهاد الإسلامي إلى هذه المشارق والمغارب التي تعرفونها، وسقطت دولة كسرى، وسقطت دولة الروم في بلاد الشام ونحوها، وسقطت دول أخرى في اليمن وفي غيرها، وقام على إثرها الحكم الإسلامي المتكامل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن المفكرين العرب والمسلمين الذين يتبنون الفكرة العلمانية حينما يقولون انظروا إلى أوروبا تقدمت لأنها فصلت بين الدين والدولة، ويأتون بهذه الأفكار ليطبقوها على واقع المسلمين، إنما هم في الحقيقة يتجاهلون إن قصدا وإن خطأ حقيقة من حقائق هذا الدين، ألا وهو أنه لا يمكن أن يكون هناك صراع بين الدين والدولة ولا بين الدين والعلم بالنسبة للإسلام. حقائق الإسلام التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقائق ثابتة لم يدخلها أي تحريف، لم يدخلها أي تغيير، لأنها من عند العليم الخبير. ولهذا فإن المثال موجود، عاشت الأمة الإسلامية قرابة 14 أو 13 قرنا وهي في تقدم علمي، بل وصل بها تقدمها العلمي في جوانب إلى أن تكون في الحقيقة سببا في نهضة أوروبا، بل إن أوروبا ما بنت نهضتها إلا على الاقتباس من هذا العالم الإسلامي ومن تلك الحضارة الإسلامية، ولم يكن في يوم من الأيام هناك صراع بين الدين والحياة ولا بين الدين والعلم أبدا. كان هناك صراع بين الدين وبين الفلسفة التي كانت تبني نظرياتها على مناهج خاطئة، لكن بين الدين وبين العلم الحقيقي الاختراع الحقيقي في جوانبه المتعددة في الرياضيات أو في الطبيعيات أو في الفلك أو في أي ثقافة الصناعات أو غيرها لم يشهد العالم الإسلامي أبدا في يوم من الأيام أنه كان هناك صراع بين الدين وبينه. وتعالوا إلى حقائق الفلسفة. إذن هذه الفكرة العلمانية التي نسمعها، وفي الحقيقة من المؤسف حقا أنك أحيانا تجد إنسانا طيبا فاضلا محافظا على الصلاة ثم بعد ذلك وهو على هذه الحالة يقول فعلا أنا أرى أن هذا الدين أو أن الإسلام لا علاقة له بالحياة، أنا حينما أكون في الصلاة أو أكون في المسجد فعلا أتبنى الدين بشكل ممتاز، لكن أن أدخل الدين في قضايا كبار مثل قضايا الاختراعات والنظريات أو العلاقات الدولية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غير ذلك، أرى أن الدين لا دخل له في هذا، وما إذا الدين ومن جاء الدين لينظم هذا. ومن هنا أيها الإخوة فإن الفكرة العلمانية قامت في عالمنا الإسلامي وانتشر دعاتها في كل مكان، وكان لها أثرها البالغ في حياة الأمة الإسلامية حتى صارت حياة الأمة الإسلامية كما تشاهدون. جميع دول العالم الإسلامي إلا ما عصم ربي تتبنى دوله في نظمها وقوانينها وحياتها الفكر العلماني، بمعنى أنها تعزل الدين عن الحياة. بل إن بعض زعماء العالم العربي من كان يصرح تصريحا تاما بأنه لا علاقة للدين بالحياة، وأحيانا يعبرون تعبيرا معينا لا علاقة للدين بالسياسة، لا علاقة للدين بالسياسة. ومثل هذه الأفكار التي تطرح، لا أقول إنها أفكارا فقط، إنها أفكار تطرح فقط، وإنما هي أفكار مصدقت في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي، وتحولت هذه الدول إلى دول تتبنى المنهج العلماني والفكر العلماني، لا أقول بصورة جزئية وإنما تتبناه أحيانا بصورة كاملة. ومن هنا يأتي خطأ وخطر المنهج العلماني. أيها الإخوة، إن من المؤسف حقا أن يجهل كثير من أبناء المسلمين منهج الإسلام في هذا القرن. ليس هناك في منهج الإسلام فصل بين الدين وبين الدولة، ولا بين الدين وبين الحياة. إن الإنسان المؤمن المتدين هو الذي يتبنى كل فكر وكل قضية وكل تقدم علمي لا تصطدم مع نصوص الكتاب والسنة، وتعالى إلى أي تقدم علمي. ولهذا فإن من المهم جدا أن نتبين هذه الحقيقة وخطرها على عالم الإسلام. وأنا أعتبر أن فكرة العلمانية هي من أكبر الأخطار التي تحيط وتحيق بالعالم الإسلامي، لأنني أرى أن لها فكرا وتطبيقا، لها فكر عميق في نفوس المسلمين، ولها تطبيق عملي في واقع المسلمين إلا ما عصم ربي. هذا الفكر وهذا التطبيق العملي تحول على مدار الزمن إلى أن يكون مفهوم كثير من المسلمين للإسلام مفهوما ناقصا. وإذا أردنا العودة إلى الإسلام مرة أخرى والعودة إلى التقدم العلمي مرة أخرى، فلا بد أن نعود بالإسلام بكماله، أن نعود إلى الإسلام بكماله وأن نطبقه. أما حينما نفصل بين الدين وبين الحياة، أو بين الدين وبين أي جزء من أجزاء الحياة، فإننا والحالة هذه كأننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، كأننا نؤمن بجزء من الدين ونكفر بجزء من الدين، كأننا نشبه من يأتي ويقول لا مانع من أن أصلي الظهر والعصر والمغرب، لكن العشاء والفجر لا داعي لهما، يكفي صلاة الظهر والعصر والمغرب. أيها الإخوة، أنتقل بعد عرض أو بعد عرض بعد هذا العرض الموجز للفكر العلماني إلى مذهب فكري آخر. هذا المذهب الفكري الآخر في الحقيقة أعتبره أيضا من المذاهب الفكرية التي كان لها أثرها العميق في حياة المسلمين المعاصرة. وهذا الفكر نشأ أيضا في بلاد أوروبا، ولكنه أيضا نشأ في بلاد المسلمين، وأقصد به القومية والوطنية. فمن المعلوم أن عالمنا الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عاش على أن وحدة العقيدة هي الفاصل، فإذا وجدت العقيدة فحينئذ لا فروق بين المسلمين. ليست هناك فروق بين مسلم يأتي من مشارق الأرض أو من مغاربها أو من قاعر جزيرة العرب، ما دام يجمعهم جميعا إيمان بالله سبحانه وتعالى وعقيدة صحيحة. ولهذا كان سلمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سلمان مما آل البيت، وكان صهيب الرومي، وكان بلال الحبشي يعيشون مع أبي بكر الصديق ومع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم من القرشيين، بل ومع الأوس والخزرج وغيرهم من قبائل العرب، ولم يكن هناك أي فروق بين هؤلاء وهؤلاء إلا بالتقوى. هذا هو الميزان. لكن مر على المسلمين في عصورهم الحديثة وفي ما جرى لهم من أحداث معينة في عالمنا الإسلامي المعاصر ما أدى إلى نشوء هذه الفكرة. والحقيقة أن هذه الفكرة نشأت في ظلال العلمانية، ولهذا فإن التهيئة لسقوط الدولة العثمانية وتقسيمها كان أول ما بدأ، وقبل سقوطها بدأ من خلال نشأة المذاهب الكونية. فنشأ في داخل تركيا الدعوة إلى القرآن ومعاداة العرب، ونشأ في بلاد المسلمين وخاصة في بلاد الشام، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر الدعوة إلى القومية العربية. وانتشرت هذه الدعوات مما أدى إلى صراع عجيب جدا بين المسلمين أنفسهم بناء على هذه العقيدة الكونية. ولهذا تجد هذا التأثر حتى أحيانا في كتبنا المدرسية، فيتحدث عن صراع أو عن حركات التحرر العربي من الدولة العثمانية، يعني كأن الدولة العثمانية كانت دولة استعمارية. نحن نقول الدولة العثمانية فيها أخطاء وعليها ملاحظات وفيها قضايا، لو أردنا أن نقومها لقومناها بطريقة أخرى، لكن أن يتحول النصارى وأجناد النصارى من العرب المسلمين إلى أن يدعوا إلى أن يتحرروا من الخلافة العثمانية لأنهم أتراك، ففي الحقيقة هذه هي المصيبة التي نزلت في عالم الإسلام. وفعلا الذي نشأ أيها الإخوة هو أن هذه الأفكار القومية تبناها أول ما تبناها بالنسبة للقومية العربية النصارى، ثم بعد ذلك لحق بهم أعداد كبيرة من المسلمين فانتشرت دعوة القومية العربية. هذه الدعوة إلى القومية العربية هي في مقابل الدعوة إلى الجامعة الإسلامية والخلافة الإسلامية، ولهذا فإن هذه الدعوة كانت مواكبة للتطورات العلمانية في عالم الإسلام. وفي الحقيقة أن هذه الفكرة أو هذا المذهب الفكري الذي هو القومية مذهب فكري ليس له تأصيل علمي أبدا سوى ربط الإنسان بلغته أو ترابه أو عرقه أو نحو ذلك. أما من ناحية الاستدلال لها بالمنهج العلمي الصحيح فليس لها أي منهج علمي صحيح. ومن هنا أيها الإخوة فإن القومية العربية لما انتشرت في عالمنا الإسلامي أدت إلى ظهور فروع لهذه القومية في عالمنا العربي، وكانت لها آثار بالغة لا نزال نشاهد آثارها اليوم. فنشأت فيما بعد الناصرية نسبة إلى عبد الناصر، لأنه تبنى القومية العربية تبنيا قويا من خلال سنوات عديدة. ونشأ حزب البعث العربي الاشتراكي بتسميه العراقي والسوري، ونشأ ما يسمى بالقومية السورية التي تريد أن تجعل من منطقة الشام في سوريا ولبنان وشمال الأردن منطقة يجتمع عليها القوم المنتسبون إلى سوريا، لأن سوريا كانت في الزمن القديم تشمل هذه المناطق كلها. وهذه الأحزاب القومية التي انتشرت في عالمنا الإسلامي أدت إلى أن تتغلغل حتى في داخل الدول ذاتها. ولهذا تجد هذه الفكرة القومية التي هي مصادمة تماما للفكرة الإسلامية، لأن الفكرة الإسلامية والعقيدة الإسلامية تجعل الميزان والفروض إنما هو بالشخص، تجعل الولاء والبراء إنما هو بالشخص. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاتلوا أبناء عمومته من قريش، قاتلوا إخوانهم وآباءهم وأقاربهم لأجل اختلاف العقيدة، ولم تجمع بينهم العروبة في يوم من الأيام، لم تجمع بينهم العروبة في يوم من الأيام بعد أن جاء الإسلام بعقيدته الناصرة. في عصرنا الحاضر لما انتشرت هذه المذاهب القومية انتشرت حتى داخل الدولة الواحدة أحيانا، فتجد الفروقات أحيانا القومية بين منطقة وأخرى، تجد الفروقات القومية بين قبيلة وأخرى،
وتتعجب حينما ترى هذه الفروقات وهذه الدعوات تأتي من أناس أحيانا أخيار عليهم سيم الخير، ثم تجد له ميزانين، ميزان عام ينظر به ويجد الإسلام ويجد الإسلام، ثم إذا جاء في واقعه الخاص صار له ميزان الخاص فيقول هذا من منطقة كذا وهذا من منطقة كذا. وليس الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وليس عيبا أن يقال فلان ولد في مدينة كذا أو فلان من قبيلة كذا، بل هذا أمر مفطر في تاريخ الإسلام. لكن المشكلة حينما يعكس الإنسان ولاءه وبراءه من خلال هذه القومية، فإذا جاءني شخص من قبيلتي أو من منطقتي ولو كان سيئا ولو كان فاسقا لا تصبح محبتي له علاقة به ممتازة، وحينما يأتي شخص آخر من غير قبيلتي أو من غير منطقتي ولو كان من أحسن الناس خلقا ومن أصح الناس اعتقادا ومن أحرص الناس على الخير بمعنى أنه أتقى، فإن هذا الشخص ليس عنده محبة، بل أحيانا يكون عندي له نوعا من الموضوع. من أين نشأ هذا الميزان، هذا الميزان الجاهلي كيف نشأ؟ الحقيقة أنا أقول إننا قد نقتنع أحيانا حينما نطرح فكرة القومية، وكيف أن هذه القومية ضلال، وكيف أنها تريد أن تفرق الأمة الإسلامية، وكيف أنها ليس لها أي دليل علمي، يعني بمعنى أنها ليس لها أصول جذرية فكرية أبدا سوى التراب والأرض والوطن واللغة ونحو ذلك. أما منهج الإسلام فهو ناصرا في الحكم على هذه القومية مصنوعا تاما. أقول حينما نتصور القومية والوطنية في هذه الصورة العامة فعلا نجمع من ميزان ثم نقول هي باطلة. لكن لماذا نحن تأثرنا ونحن نشعر أو لا نشعر بهذه العقيدة، أقصد عقيدة القومية، تأثرنا بها حتى أصبحت موازيننا أحيانا من خلال هذه القوميات؟ أيها الأخوة في الله، لابد من وقفة هنا داخلية، لابد من وقفة داخلية، لأن القضية ليست قضية فكرة، وإنما القضية قضية عقيدة، قضية ولاء وبراء. كيف نوالي وكيف نعادي وبأي ميزان نزن الأمور؟ هل نزن على ميزان الأرض بميزان اللغة بميزان المنطقة، أو نزنها بميزان التقوى؟ سؤالا أطرحه على نفسي وأطرحه عليكم، وأقول إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى أن تعود فعلا إلى منهجها وإلى أصولها، وحينما تعود إلى منهجها وأصولها تختلف موازينها. ميزان التقوى وميزان الجاهلية، ميزان الإسلام وميزان العلمانية، ميزان يربط الأمور كلها من خلال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وميزان آخر يزنها من خلال التراب ومن خلال الأرض ومن خلال اللغة ومن خلال أمور أخرى جانبية ليس لها إلا آثار بسيطة في حياة الإنسان. بعد هذا أنتقل أيضا إلى مذهب فكري ثالث. بالنسبة للمذهب الفكري الثالث، إذا طرحتم موضوعا قد يقول البعض أنه لا يسمى مذهبا فكريا، وإنما هو توجه عملي في التطبيق للحياة السياسية، لكن في الحقيقة أنا أعتبره مذهبا فكريا واضحا، وأعني به الديمقراطية. الديمقراطية كلمة رنانة طنانة نسمعها في كل مكان، ولا تكاد تجد مشكلة في دولة من دول العالم أجمع إلا وتجد الطرح الذي يطرحه كثير من السياسيين البارزين من خلال تلك المشكلة، الطرح الديمقراطي. نريد العودة إلى الديمقراطية، نريد حكما ديمقراطيا، نريد أن نطبق كذا وكذا. المهم أن هذه الفكرة صارت حلما
يحرم به كل شعب. وأحب أن أنبه في بداية إلى أن المذهب الديمقراطي المطبق الآن في أوروبا فعلا ما وصلت إليه أوروبا إلا من خلال صراع المرير، صراع المرير مع الكنيسة، وصراع المرير مع حكام أوروبا وتسلطهم في ذلك الوقت. وتطورت الأحوال في أوروبا وتقلبت فيها أحوالهم إلى أن وصلت إلى أن تحكم نفسها بالمذهب الديمقراطي المرضى. ثم إن هذا التقدم العلمي الذي وافق والذي واكب ذلك جعل هذه الديمقراطية زاهية بالنسبة للمسلمين، ويقولون إن المغلوب يقلد الغالب. والكلام عن واقع الديمقراطية في أوروبا طويل، لكنني أحب أن أتحدث عن قضية واحدة ثم أنتقل عن نقد الديمقراطية من خلال المنهج الإسلامي. فأقول بالنسبة للديمقراطية في أوروبا، بلا شك أنها ظاهرة انتخابات تؤدي إلى انتخاب مجلس، هذا المجلس يختار رئيسا، أو أحيانا انتخابات لمجلس وانتخابات مستقلة لرئيس، وهي ظاهرا انتخابات ديمقراطية صحيحة. لكن السؤال الذي حقيقة يطرح نفسه هنا، هل فعلا أن المواطن العادي هناك يختار ما يريد بحرية كاملة؟ كيف يتم الانتخاب الديمقراطي والاختيار الديمقراطي؟ الانتخاب الديمقراطي هذا فقط وقفة قصيرة وسننتقل إلى نقدها بالمنهج الإسلامي. الانتخاب الديمقراطي يجري هناك من خلال مؤثرات تجري وراء الكواليس متعددة. هذه المؤثرات تظهر آثارها من خلال الإعلام، ومن خلال الوضع الاقتصادي، ومن خلال قضايا كبيرة. فالذي يحدث هنا هو أننا لو تأملنا في واقعهم هنا لوجدنا أن الشخص صحيحا في النهاية أنه هو الذي يصوت ولا أحد يتدخل عليه بتصويت، لكن إلى ما قبل التصويت بسنة أو بسنتين اللي هي فترة الإعداد للانتخابات، من هو الذي يهيئ فكر هذا المواطن حتى ينتخب؟ الواقع أن الذي يهيئه أصحاب النفوذ وأصحاب القوى السياسية والإعلامية وغيرها. فالذي يحدث هو أن هذا المواطن يتربى خلال شهر شهرين من خلال هذه التربية الإعلامية والوضع الاقتصادي وغير ذلك، ففي الأخير يتوجه من حيث لا يشعر إلى انتخاب هؤلاء الأعضاء الذين هم أعضاء انتخبوا، ولكنهم في الحقيقة ما هم إلا يد لتلك القوى والنفوذ. ويطبق ذلك مثلا على الانتخابات في أمريكا. في أمريكا المفترض لو أن الشعب الأمريكي كل فرد يختار لوحده بفعل صار الاختيار عاديا وطبيعيا، لكن 4 ملايين يهودي في أمريكا، هؤلاء 4 في مقابل أكثر من 200 مليون، يعني أقل من 2% من اليهود من الشعب الأمريكي، هؤلاء يكادون أن يديروا جثة المجالس النيابية، الشيوخ، الكونغرس، أجمع مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي، يكاد يكون الأغلبية تتمشى مع آراء هذه 4 ملايين. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أن اليهود بيدهم إيش؟ بيدهم الاقتصاد، وبيدهم وسائل، وبيدهم وسائل. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو أن هؤلاء اليهود لا يأتون إلى المجلس إلا لا يأتون به إلا بشخص يتمشى معه ويخدم سياساته، ومن خلال أمواله ومن خلال وسائلهم الإعلامية يرفعون ذلك المنتخب ليصير في القمة وينتخب، ويحطمون ذلك الشخص الذي لا يرون أنه
يقدم خدمات لهم او يتمشى مع سياساتهم من خلال هذه الوسائل. اذا توجيه الراي العام الامريكي خاضع لحريه يقوم بها الفرد 100% او من خلال مؤثرات بعيده المدى، طبعا من خلال مؤثرات بعيده المدى. اما الذي يحدث هو ان الوضع الاقتصادي ووسائل الاعلام هي التي تملك ان توجه اراء الفرد فيتجه الشعب الى انتخاب فلان او يتجه الى عدم انتخاب فلان، وهذا الذي حدث من خلال تاريخه تاريخه كله. انا اقول قد يصل الى مجلس الى احد هذه المجالس واحد او اثنين او خمسه مستقلين فعلا من خلال كفاحهم الشخصي وبدون مؤثرات وبدون خدمات اعلاميه ولا ماليه ولا غير ذلك، لكن هؤلاء الخمسه او الاثنين او الثلاثه لا يمكن ان يسمعوا شيئا في تفسير جثه هذه الامور، لان الذي يملك هو الاغلبيه. انما اغلبيه هؤلاء الاعضاء الذين ينتخبون ينتخبون من خلال تلك المؤثرات، ومن هنا ياتي السؤال اين الديمقراطيه؟ هل فعلا الشعب يختار بحريه وديمقراطيه كما يقولون، ام انه في الحقيقه رجعت الديمقراطيه على نفسها فصارت الديمقراطيه بدل ان نقول هي حكم الفرد الذي يحكم او حكم الحزب الشيوعي، يعني لما ينتقد الغرب الشيوعي بانه هو الذي يحكم ذلك الحزب هو الذي يحكم رئاسه الحزب هي التي تحكم، نقول بالنسبه للدول الديمقراطيه صار الذي يحكم هي قوى معينه تملك وسائل سياسيه واقتصاديه واعلاميه هي التي فعلا تحكم في البلاد. اما الفرد فانه ظاهرا هو الذي ينتخب ويختار، ولكن في الحقيقه هو خاضع لتلك المؤثرات. من هنا ايها الاخوه يتبين لنا جانب واحد من زيف الديمقراطيه الذي تعيشه الشعوب. لكن حينما ننقل هذه القضيه الى واقع المسلمين نجد الامر اسوا بكثير. لا اقول اسوا من ناحيه التطبيق الديمقراطي، فاننا ما سمعنا في عالمنا الاسلامي تطبيقا للديمقراطيه بشكل معين، لكن نحن نريد ان ننقدها وان نتبين اخطاءها من خلال منهج الدوله. وساقف هنا بالنسبه لنقد الديمقراطيه وقفتين. الوقفه الاولى ما معنى ديمقراطيه؟ معناها حكم الشعب. اذن الشعب هو الذي يحكم. وفي الاسلام من هو الذي يحكم؟ الذي يحكم هو الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى بما انزل في كتابه وبما اوحى الى عبد من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الديمقراطيه تريد ان تجعل الحكم انما هو لهذا المجلس المنتخب، وهذا المجلس المنتخب هو الذي يتحول في النهايه الى ان يكون حاكما ومشرعا. وهذا في الحقيقه مصادمه تامه للمنهج الاسلامي، لان الاسلام انما يبني اصوله على ان الحكم ليس الا لله، على ان الحكم لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ايها الاخوه فانني احب ان ابين قضيه مهمه جدا في هذا الباب، الا وهي اننا حينما نتبين منهج الاسلام في هذا الباب، الا وهو ان الاسلام دين شامل يشمل الحياه كلها، اذا سيكون في النهايه انه ليس هناك مجال من مجالات الحياه في تشريعاتها ونظمها الا وللاسلام فيها حكم. وهذا الشمول للاسلام يجعل القول بان الديمقراطيه يتحول الشعب الى حاكم لا يمكن ان تطبيقها مع الاسلام، فاذا الديمقراطيه والاسلام ضدان لا يمكن ان يجتمعا. ولهذا فإنني أقول في الفقرة الثانية، تعالوا أضرب لكم أمثلة طبقت بعض البلاد العربية شيئا من مبادئ الديمقراطية، وانتخبوا مجلسا وتحول هذا المجلس إلى أن يكون مجلسا ينظر في جميع القوانين التي تتبناها الدولة. وفي أحد المجالس العربية مثلا تكلم بعض الإسلاميين ممن دخل المجلس تكلموا عن قضية من القضايا والنظر المثل بما تكلموا به عن قضية الخمر، وقالوا أن الخمر في شرع الله حرام ولكن هي موجودة في الفنادق وفي أماكن السياحة وفي الدورات وغيرها. ويجب أن نصدر قانون أو نظام يمنع الخمور في جميع العالم. وبالمقابل كان هناك أعداد كبيرة من العلمانيين ومن غيرهم يرون أن الخمر ليس فيه شيء وأنه ضرورة سياحية وأنه الآخر. فوجدت فكرة إلى من يتحاكم؟ إلى المجلس. وفعلا فرض الموضوع على المجلس وحدث نقاش طويل عريض. هؤلاء يقولون الخمر حرام والخمر ضار والخمر كذا والخمر كذا، وهؤلاء يقولون لا الخمر ضرورة سياحية والخمر كذا، والذي لا يجب أن يشربها من المسلمين لا يشربها إلى آخره. لكن في النهاية من هو الذي يحكم وكيف يحكم الموضوع في هذا المجلس الديمقراطي العربي الذي حسمه التصويت؟ وفعلا لما صوتوا تبين أن الأكثرية لغلبة صوت أو صوتين أو ثلاثة يرون أن الخمر ينبغي أن يسمح فيه. إذن الحكم في تحريم الخمر الآن من هو الذي أصدره؟ أصدره من؟ أصدره ذلك الوقت. بينما هو في حكم الله سبحانه وتعالى الخمر حرام، ومن استحل الخمر أي من قال إن الخمر حلال فهو كاذب عند جميع علماء الإسلام، لا يشك في ذلك عام. هناك فرق بين من يشرب الخمر وبين من يقول الخمر حلال. فالذي يشرب الخمر هو فاسق عظيم، لكن الذي يقول إن الخمر حلال وهو من أهل الإسلام لا يجهل هذا الحكم، فعند جميع علماء الإسلام هو مرتد خارج عن دائرة الإسلام. وفي هذا المذهب الديمقراطي التطبيق الديمقراطي تحول هذا المجلس الممثل للشعب إلى أن يكون حاكما فوق الله سبحانه وتعالى. الله يقول الخمر حرام والمجلس يقول الخمر حلال. وتعالوا إلى بقية أحكام الإسلام وأمره، تعالوا إلى موضوع الربا، تعالوا إلى أي موضوع آخر، المجلس هو الذي يحكم ويشرع ويصدر القوانين. في منهاج الإسلام أن الحكم سبحانه وتعالى لله وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحد، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوان، فإن المنهج الإسلامي في هذا الباب مختلف تماما عن المنهج الديمقراطي. المنهج الإسلامي هو منهج الشورى، وهذه الشورى ليست شورى مطلقة، وإنما هي شورى فيما يتعلق بمصالح المسلمين فيما لا نص فيه. بمعنى أنه إذا اختلف المسلمون على أمر أو في قضية من القضايا وصار أو تبين أن في الله سبحانه وتعالى فيها حكما شرعيا، فحينئذ لا كلام لأحد، من رئيس الدولة الخليفة إلى أقرب وزير أو أمير إلى أصغر الناس، ليس لهم في هذا الموضوع أي كلمة، بل الأمر لله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. فإذا حكم بأن هذا حلال فهو حلال، وإذا حكم بأن هذا حرام فهو حرام. ثم بعد ذلك أقول أيها الإخوة، إن من مسلمات المذهب الديمقراطي هو اضطرار الإلحاد، لأن لا يمكن أن يكون هناك مجتمع ديمقراطي إلا بأن تسمح للشيوعي أن يلحد، للعلماني أن يلحد، لأي حزب كافر يتبنى أفكارا كافرة 100% لا بد أن تسمح لهم، ولا بد أن تعطيه منابر، ولا بد أن تعترف به، ولا بد في النهاية يكون له أعضاء في البرلمان. ونحن نعلم أن مثل هذه القضية تؤدي إلى زعزعة المجتمعات الإسلامية حينما يطبق عليها الإسلام كما ينبغي. فالديمقراطية تقتضي أن ترضى بالإلحاد أن يكون في بلاد المسلمين، بل وأن تحذيه. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع على المسلمين أحكام الردة في الإسلام. بالنسبة لليهود والنصارى كما سبق في المحاضرة السابقة، بالنسبة لليهود والنصارى يبقون ويحافظ على أوضاعهم لكن بشروط معينة والحكم لله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لغير أهل الكتاب لا يسمح في بلاد الأمة الإسلامية بأن يوجد مرشد ولا كافر، إما أن يسلم وإما أن يقتل. هذا هو المنهج الذي طبقته الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل العريض. لكن المنهج الديمقراطي الذي طبق في الغرب من مسلماته أن تسمح لأي حزب مهما كانت آراءه ومهما كانت انطلاقاته الفكرية
أو حتى منطلقاته الأخلاقية، وليكن حزبا وجوديا أو غير ذلك، يجب عليك إذا كنت ديمقراطيا تريد أن تطبق الديمقراطية أن تسمح لهؤلاء وأن تفتح لهم المجال وأن يكونوا أعضاء محترمين في البرلمان، وتكون لهم الحصانة، تكون لهم الحصانة. من هنا أيها الإخوة في الله، فإن الديمقراطية التي يتبجح بها الغرب هو فعلا يتبجح بها ظاهر، لكنه في الحقيقة إنما يطبقها من خلال نفوذ قوى. ثم لما أراد المسلمون أن يطبقوها في العالم الإسلامي تطبيق ما عرف، طبقوها تطبيقا غير دقيق، وتبين أيضا أن الديمقراطية على هذا المفهوم الغربي هي مصادمة للإسلام تماما، والإسلام عنده بديل، بديل الشورى فيما لا نص فيه، أما ما كان فيه النص فالحكم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، من المذاهب الفكرية أيضا مذهب يتواكب مع بعض هذه المذاهب السابقة، لكن أيضا هذا المذهب له جذوره الفكرية في العالم الإسلامي، وأقصد به العقلانية. العقلانية مذهب فكري يتبنى تقديس العقل وتقديمه على النص حينما يتعارضان. والعقلانية أول ما نشأت في عالمنا الإسلامي نشأت من خلال بعض الفرق مثل المعتزلة أو غيره، ولما نشأ هذا المذهب العقلاني من خلال قضايا محددة، بمعنى أن المعتزلة لم يكونوا يطبقون العقلانية في جميع الوجوه، وإنما طبقوها في قضايا متعلقة بالقدر، قضايا متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، لكن كان المعتزلة أيضا على وجه العموم يحترمون الإسلام في الجملة. لما جاء عصرنا الحديث تبنى هذه المذاهب العقلانية فئام من المسلمين، وهذه العقلانية أو المذهب العقلاني الذي انتشر في عالمنا الإسلامي اليوم وصار له في بعض البلاد الإسلامية دعاة بارزون، خاصة لما ركبوا هذه الموجة من خلال العلمانية ومن خلال مبادئ الحداثة وغيرها، أقول إن هؤلاء لما تبنوا هذه الأفكار تحول هذا المذهب العقلاني إلى مذهب نجده أحيانا في نفوس بعض المسلمين يصادم به النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد تفكيره وبمجرد عقله. وفي الحقيقة أن إقحام العقل فيما ليس من شأنه هو أول خطأ بدأ به العقل. الإسلام دين العقل، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز، بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين بمناهجه وتشريعاته وتنظيماته هي موافقة للعقل تماما، وكيف لا، وهذا التشريع كله إنما نزل من عند العليم الخبير، كيف لا، وهذا التشريع تشريع من عند الله سبحانه وتعالى الذي علم بالإنسان وخلق الإنسان وطبيعة الإنسان وحياة الإنسان ومستقبله وتغيرات أحواله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من هنا فإن الإسلام لا يمكن أن يصادم العقل أبدا، والعقل مهما كان لا يمكن إذا كان صريحا صحيحا أن يتصادم مع نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قرره علماء الإسلام أنه لا تعارض بين العقل والنقل. إذا تعارض العقل والنقل فلا بد من أحد الأمرين، إن كان العقل صريحا فلا بد أن يكون النقل غير صحيح، حديث موضوع ولا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النقل صحيحا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون العقل غير صحيح. ولقد كانت هذه القضية وهذا المبدأ عند علماء المسلمين مسلما تسليما تاما، ولكن بالنسبة للمسلمين في عصرهم الحاضر كان من آثار التفكير الحر عندهم ومن آثار المبادئ الأخرى أن جعلوا من تراث المعتزلة الفكر، ومن خلال قراءة النصوص المقدسة من الكتاب والسنة قراءة حرة، ومن خلال إنكار الغيبيات دائما العقلانيين يقول لك الجن ما في جن، الملائكة أحيانا يشككون في وجود الملائكة، يشككون في وجود أحيانا السحر أو نحو ذلك. من خلال هذه الأمور الثلاثة دخل هذا الفكر العقلاني في عالم الفكر، إنكار الغيبيات، محاولة قراءة التراث الكتاب والسنة ووزنها بميزان عقلاني، ثم بعد ذلك من خلال إحياء تراث المعتزلة، فنشأ ما يسمى بالفكر العقلاني في عالم الإسلام. تجد الواحد من المسلمين مثلا تعرض عليه قضية من قضايا الإسلام السابقة، فيأتي ويقول لك والله يعني هذه القضية يعني لا بد نزينها بميزان آخر، لا يمكن أن تصح، العقل يقول كذا، المذهب الفلاني يقول كذا، ويصادم النصوص الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة بمجرد أوهام عقلية، وأحيانا بمجرد نظريات ولا تزال نظرية. ودعوني أقول لكم مثال انتشر في العالم الإسلامي من خلال الترجمة من العالم الغربي، انتشر نظرية داروين التي تقول إن أصل الإنسان كان قط، ويصدقونها ولا تزال إلى الآن تدرس في بعض جامعات المسلمين، بينما هذه النظرية هي عند الأوروبيين لا تزال نظرية، بل عند كثير من الأوروبيين أن هذه النظرية خاطئة، فبعضهم رد عليها، ومع ذلك هي في ميزان الإسلام محسومة 100%، أن هذا الإنسان ليس هذا الأصل، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ابتداء وأهبطه إلى الأرض، وأن هذا الإنسان نشأ نشأة خاصة ولم يكن عن طريق التطور. تعالوا إلى بقية النظريات تجد خوضا عجيبا من خلال منهج عقلي يؤدي أحيانا إلى إنكار سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية ببعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة الذباب التي يروى عن البخاري، كم من الناس سخر من هذا الحديث، بل وسخر من راويه رضي الله عنه، وأحيانا يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا الحديث الصحيح لا شك في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أطب الحديث تبين أيضا أنه موافق وأنه صحيح. لكن انظر كيف أنه وإلى الآن يردون مثل هذا الحديث ويسخرون منه بناء على منهج عقلاني أنه مصادم لطب الحديث الذي يقول إن الذباب ينكر الله. أيها الإخوة في الله، ما هذه إلا نماذج في الطرح لمذاهب فكرية، وأيضا نماذج في طرح جوانب من هذه المذاهب، وإلا فالموضوع طويل، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق ومعذرة لإطالتي قليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.